أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال المصنف رحمه الله تعالى شارعا في بيان بعض ما يتعلق بمتابعة الإمام، قال: وأحب أن أنبه على مسألة خطيرة جدا وأكثر الناس مهملون لها، ألا وهي متابعة الإمام. فمتابعة الإمام مهمة جدا، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم جالسا وصلى أصحابه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا وهم قادرون على القيام، ومع ذلك أمروا أن يجلسوا لتحقيق متابعة الإمام. قد يقول قائل: ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي قبض فيه خرج يوما وأبو بكر يصلي بالناس، فجلس بإزاء أبي بكر رضي الله عنه فصلى، وصلى الناس بصلاة أبي بكر وهو يصلي بصلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الحق أن الإمام في تلك الصلاة كان أبا بكر، وإنما كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، لا أنه كان يأتم به، لذلك صلوا قياما، فكان أبو بكر رضوان الله عليه على موضعه، والمسلمون كانوا على مصافهم، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وأبو بكر يصلي بصلاته، يعني يركع إذا ركع ويسجد إذا سجد، ولكنه لم يكن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يجلس. قال المصنف رحمه الله تعالى: حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم جالسا وصلى أصحابه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا وهم قادرون على القيام، ومع ذلك أمروا أن يجلسوا لتحقيق متابعة الإمام. واعلم أن المأموم مع إمامه في المتابعة له أربع حالات: الحال الأولى السبق، بأن يأتي بالشيء قبل الإمام. الحال الأولى السبق، بأن يأتي بالشيء قبل الإمام، فلو كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه فصلاته لا تنعقد ولا تصح، ولو رفع قبل إمامه عمدا بطلت صلاته، ولو سجد قبل إمامه عمدا بطلت صلاته أيضا، ولو قام من السجود قبل إمامه عمدا بطلت صلاته. فتعمد سبق الإمام يبطل الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. الحديث في الصحيحين. وقال: أما يخشى أحدكم، أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ الحديث في الصحيحين. والمراد بذلك الصورة الحسية والرأس الحسي، لأنها أعظم، لما رفع قبل إمامه إذا به حمار ينهق. فإذا قال قائل: وهل يمكن هذا؟ الجواب: نعم. قال الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فكانوا. وقال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، والله تعالى على كل شيء قدير. وربما يحول الله رأس من رفع قبل الإمام رأس حمار، يكون الجسد جسد آدمي والرأس رأس حمار، هذا ممكن، لأن الله على كل شيء قدير. وزعم بعض العلماء أن المراد بذلك أن الله يجعل صورته صورة حمار، بمعنى أنه يحول إلى إنسان بليد كالحمار، فتكون الصورة هنا معنوية والرأس معنويا أيضا. فأما البلادة التي يوصف بها الحمار فهذا أمر شائع، ومع ذلك فالحمار أكثر الحيوانات ارتباطا بالمكان، وهو إذا سار في مكان فإنه لا ينسى. فيقول بعض أهل العلم إنه يصير حمارا من حيث البلادة، ولماذا لا يكون على ظاهره؟ إن الله على كل شيء قدير. وقاعدة أهل السنة أنهم يأخذون النصوص على ظواهرها، وما الذي يمنع من هذا؟ هذا غير محال عقلا ولا شرعا، بل إن الله تبارك وتعالى أخبر أنه حول قوما قردة وخنازير ومسخهم الله تبارك وتعالى. في شرح الرياض قال المصنف رحمه الله تعالى في باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ الحديث في الصحيحين. عن أبي هريرة أيضا: لا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. قال رحمه الله في شرح الحديث: هذه أفعال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمها، فالأول تحريم رفع المأموم رأسه قبل إمامه في الركوع والسجود، وذلك أن المأموم مأمور أن يتابع الإمام فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه ولا يوافقه، ولكن يتابعه. فأما سبقه أي التقدم عليه فإن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة، يعني لو كبر للصلاة قبل أن يكبر إمامه ولو كان ناسيا أو ساهيا فإن صلاته لا تنعقد وعليه أن يعيدها. وإن كان في الركوع أو السجود، يعني سبق الإمام في الركوع أو السجود وهو متعمد يعلم أن ذلك حرام، فصلاته باطلة، تبطل صلاته لأنه فعل فعلا محرما في الصلاة فبطلت صلاته كما لو تكلم. وأما الموافقة فهذا هو السبق. وأما الموافقة فأن يشرع مع الإمام إذا شرع في شيء، مثلا يركع مع ركوع الإمام، يسجد مع سجوده، يقوم مع قيامه، فهذا إن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، وإن كان في غيرها فهو منهي عنه، قال بعضهم مكروه وقال بعضهم حرام. وأما المسابقة بأن يأتي بالشيء قبل الإمام فسبق أن قلنا كما في رواية مسلم إنه في تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة، أما في الركوع والسجود فقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع منهما أي قبل الإمام، فقال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ قال: وهذا وعيد، يخشى أن الإنسان إذا رفع رأسه من الصلاة قبل إمامه أو من السجود قبل إمامه أن يجعل الله صورته صورة حمار والعياذ بالله، أو يحول رأسه إلى رأس حمار. وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحمار دون سائر البهائم لأن الحمار أبلد ما يكون من البهائم، فأبلد البهائم الحمار، ولهذا مثل به اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فقال تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا يدل على تحريم سبق الإمام في الرفع من الركوع والرفع من السجود، وكذلك السبق إلى الركوع والسجود حرام على المأموم. وأما التأخر عن الإمام كما يفعله بعض الناس إذا سجد وقام الإمام من السجود تجده يبقى ساجدا يزعم أنه يدعو الله وأنه في خير ودعاء، نقول: نعم، أنت في خير ودعاء لو كنت وحدك، أما وأنت مع الإمام فإن تأخرك عن الإمام مخالف لهدي النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا ركع فاركعوا، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب، فالمشروع للإنسان أن يبادر ولا يتأخر. هنالك أمور نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها في الصلاة، منها هذه ومنها الالتفات في الصلاة. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتح ذي الجلال: قوله صلى الله عليه وسلم هو اختلاس، لاختلاس معناه أخذ الشيء بخفية، وكأن الشيطان إذا أراد أن ينقص صلاة الإنسان سول له فالتفت. وقوله عن الالتفات: الالتفات نوعان، التفات بالجسد والتفات بالقلب، والالتفات بالجسد نوعان: التفات مبطل للصلاة والتفات منقص لها، يعني في الأجر. وأما قوله اختلاس أي أخذ بخفية يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ثم شرع في بيان بعض فوائد هذا الحديث العظيم فقال: من فوائده أن للشيطان سلطة على بني آدم في أعمالهم لقوله هو اختلاس يختلسه الشيطان. ومن فوائد الحديث أن الشيطان لا يقدر على صلاة المؤمن فيأخذها هكذا مجابهة، لكنه يختلسه اختلاسا لأن المؤمن قلبه حاضر ولا يمكن أن يأتي بمنقص لصلاته، لكن الشيطان قد يسلط عليه فيختلس منه. من الفوائد أيضا التحذير من الالتفات في الصلاة، ثم الالتفات نوعان: التفات بالقلب، وهذا أشد وأخطر من الالتفات بالبدن لأنه يضيع فائدة الصلاة. وقد شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسواس في الصلاة فقال: إن هذا شيطان يقال له خنزب وخنزب. ثم أمر من أصابه ذلك أن يتفل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الصحابي: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد. وهل الالتفات بالقلب يبطل الصلاة؟ العلماء اختلفوا فيما إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة أو لا، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه على منزلة الخشوع في المدارج وقد مرت. الشيخ ابن عثيمين يرجح أن ذلك لا يبطل الصلاة لكن ينقصها، وكذلك قال العلامة ابن القيم عن القول الراجح. أما الالتفات بالبدن فهو نوعان: التفات بالبدن كله، وهذا مبطل للصلاة حيث اشترط استقبال القبلة، أما إذا سقط استقبال القبلة فهذا شيء آخر، لكن حيث اشترط فإن الالتفات بجميع البدن يبطل الصلاة، وهذا يقع أحيانا. قال: نشاهده في المسجد الحرام إذا كان الناس متزاحمين، تجد بعض الناس يقف في الصف والكعبة أمامه ثم تجده منحرفا من أجل أن يتسع المكان، لأن عرض الإنسان يأخذ مكانا أكثر مما إذا كان طولا، وعليه فيجب التنبه لهذا، لأنهم لا يقفون والمنكب إلى المنكب وإنما يقفون هكذا، فتكون الكعبة أمامه وهو من أجل أن يتسع الصف يقف هكذا فيفارق الاتجاه إلى عين الكعبة إذ هي أمامه، وفرضه الاتجاه إلى عين الكعبة. أما لو كانوا بعيدين وفاتهم التوجه إلى عين الكعبة فإن فرضهم أن يتجهوا إلى جهة الكعبة ويكون هذا أهون. أما الالتفات ببعض البدن كالالتفات بالعنق فهذا لا يبطل الصلاة لكنه ينقصها إذا كان هناك مصلحة أو حاجة، فإن كان هناك مصلحة أو حاجة فلا بأس. مثال الحاجة: قال: ما أشرنا إليه قبل قليل من أن الإنسان إذا تسلط عليه الشيطان بالوسواس فإنه يلتفت ويتفل عن يساره، فهذا التفات للحاجة وتقتضيه المصلحة، وكذلك كأن يشاهد المأموم إمامه من أجل أن يقتدي به، فإن الصحابة كانوا يشاهدون الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا في أطراف الصف فلا بد أن يلتفتوا ليكون هنالك متابعة صحيحة، فيكون هذا لمصلحة، بل لمصلحة وحاجة أيضا وهي متابعة الإمام. ولهذا أول ما صنع له منبر جاء ليصلي عليه على درجاته وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث عينا في إحدى غزواته يبحث عن العدو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الشعب الذي يأتي منه العين، وهو الطليعة أو الربيئة أو الجاسوس، العين الجاسوس، فكان هذا الالتفات من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعب لمتابعة هذا العين إذا جاء، كان هذا لحاجة. فالمهم أن الالتفات ببعض البدن مكروه إلا لحاجة أو مصلحة. من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مر، وكذلك أن يرفع المصلي بصره إلى السماء. فعن أنس بن مالك فيما أخرجه البخاري في صحيحه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. فهذا الذي ينظر إلى السماء في الصلاة يخشى عليه أن يخطف بصره، فرفع البصر إلى السماء محرم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه واشتد قوله فيه، ثم ذكر عقوبة محتملة وهي أن تخطف أبصارهم وألا ترجع إليه. ومن المعلوم أن التحذير عن الشيء بذكر عقوبة يدل على أنه حرام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار وأن يجعل صورته صورة حمار؟ هذا دليل على تحريم مسابقة الإمام. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. هذا فيه دليل على القول الراجح وهو وجوب تسوية الصفوف. وهذا الحديث الذي معنا في رفع البصر إلى السماء لا يقصر دلالة على دلالة قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، بل قد يكون أشد وأبلغ، أن يرجع بصر الإنسان على عمى قبل أن يرتد إليه. ولهذا كان القول الراجح في رفع البصر إلى السماء في الصلاة أنه حرام وليس بمكروه فقط، ولكن على القول بأنه حرام ثم رفع بصره إلى السماء هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ الجواب: اختلف في ذلك أهل العلم، فقال بعضهم إنه تبطل صلاته، وعللوا ذلك بتعليلين: الأول أنه فعل منهيا عنه في العبادة، والإنسان إذا فعل فعلا منهيا عنه في العبادة أبطلها لأنه ينافيها. التعليل الثاني أن فيه انحرافا عن القبلة، لأنه إذا رفع رأسه صار مستقبلا القبلة بحلقه لا بوجهه، قالوا هذا فيه انحراف عن القبلة. قال: لكن الذي يظهر لي أن المسألة لا تصل إلى حد البطلان، أما التعليل بأنه انحراف عن القبلة فإنه منقوض بالالتفات، فإن الملتفت إلى اليمين أو اليسار قد انحرف عن القبلة ومع ذلك لا تبطل صلاته. وأما التعليل بأنه فعل منهي عنه في العبادة، فكما أن الصلاة تبطل بالكلام والصوم بالأكل والشرب فهذا مثله، وهذا لا شك أنه تعليل قوي، لكن النفس لا تطمئن إلى أمر المصلي بالإعادة إذا رفع رأسه إلى السماء، إنما نقول إن صلاتك على خطر، وأما الإثم فإنك آثم. وبناء على ذلك ينبغي على طالب العلم إذا رأى الذين يرفعون أبصارهم في الصلاة أن ينكر عليهم، ويجب أن يعلمهم ويعلمهم أن هذا حرام. قال: وأنا أرى كثيرا من الناس إذا رفع رأسه من الركوع خاصة رفع وجهه إلى السماء، فيحذر من ذلك، إذ فيه سوء أدب مع الله، لأنك بين يديه فينبغي أن تتأدب وألا ترفع رأسك، بل ينبغي عليك أن تكون خاضعا. ولهذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه في بيان هذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان قبل أن يسلم يكره النبي صلى الله عليه وسلم كراهة شديدة، حتى يقول: تمنيت أن أتمكن منه فأقتله. فلما أسلم عمرو رضي الله عنه كان لا يرفع بصره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهابة له واحتراما له وتعظيما صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم في الصحيح. فهذا فيه سوء أدب أن يرفع الإنسان في الصلاة رأسه أو وجهه إلى السماء. النهي أيضا عن إقعاء الكلب ورد به الحديث الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث، منها وإقعاء كإقعاء الكلب. الإقعاء له صور: الأولى أن يفرش قدميه وأن يجعل ظهورهما نحو الأرض ثم يجلس على عقبيه، وهذا مكروه لما يلي: أولا لأنه يشبه من بعض الوجوه إقعاء الكلب، ثانيا أنه متعب فلا يستقر الإنسان في حال جلوسه على هذا الوجه. فهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، والعقب مؤخر القدم كما مر. ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، هذا لا شك أنه إقعاء، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن بعض أهل العلم قال إن هذه الصورة من الإقعاء من السنة، أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. لماذا هي من السنة؟ قالوا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم قال إنها سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك، وأن هذا ليس من السنة، ويشبه الله أعلم أن يكون قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تحدثا عن سنة سابقة نسخت بالأحاديث الكثيرة المستفيضة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى كما عند مسلم في الصحيح. الصورة الثالثة وهي أقربها مطابقة لإقعاء الكلب أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على عقبيه، لا سيما إن اعتمد بيديه على الأرض، هذا هو المعروف من الإقعاء في اللغة العربية. بقي صفات أخرى للجلوس لا تكره لكنها خلاف السنة كالتربع مثلا، فليست مشروعة ولا مكروه، لكنها مشروعة في حال القيام إذا صلى الإنسان جالسا في موضع الركوع يتربع وفي موضع السجود يفترش. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن افتراش الذراعين في السجود، فقال كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، لأن الإنسان لا ينبغي أن يتشبه بالحيوان، فإن الله لم يذكر تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب. وفي مناظرة أحمد والشافعي رحمهما الله تعالى في مسألة العود في الهبة، كان الشافعي رحمه الله يرى العود في الهبة جائزا، وأما أحمد فقال لا يجوز، أي إذا وهب لا يجوز له أن يعود في هبته. وقال أحمد محتجا مستدلا: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب. فقال الشافعي رحمه الله تعالى: ولكنه ليس بحرام على الكلب. فقال أحمد رحمه الله: ليس لنا مثل السوء. إذن فالإنسان لا يشبه بالحيوان إلا في حال الذم، وبناء على ذلك نقول: إذا كان التشبه بالحيوان في غير الصلاة مذمومة ففي الصلاة من باب أولى، فيجافيهما ويرفعهما عن الأرض. إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا طال السجود وشق عليه فله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه، لأن هذا مما فيه تيسير على المكلف، والشارع يريد منا اليسر، ومن ثم شرعت جلسة الاستراحة لمن يتثاقل أن ينقض بدون جلوس. كذلك ورد النهي عن الصلاة بحضرة طعام أو وهو حاق. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والأخبثان البول والغائط وما يلحق بهما من مدافعة الريح، والحديث في الصحيحين. قال الشيخ رحمه الله: لا صلاة بحضرة طعام، هل هي نافية للجنس أم لا صلاة بل صلاتان؟ لا، إذن هي نافية للجنس، أي أن الصلاة يريد جنس الصلاة من فرض أو نفل من ذات ركوع وسجود أو جنازة لا ركوع ولا سجود فيها، هذا النفي هل هو نفي للوجود؟ يعني لا يمكن أن يصلي أحد بحضرة الطعام، أو نافية للصحة، أو نافية للكمال؟ هذه ثلاثة أشياء، هل هي نافية للوجود أو نافية للصحة أو نافية للكمال؟ فالنفي يكون لواحد من هذه الثلاثة الأمور. هذا ينبني على قاعدة معروفة، وهي أن الأصل في النفي وروده على نفي الوجود، فهذا هو الأصل. فإن تعذر حمله على ذلك لكون الشيء موجودا، حينئذ ننتقل إلى نفي الوجود الشرعي، وهو نفي الصحة، لأن ما لا يصح شرعا وجوده وعدمه سواء في الشرع، ما لا يصح شرعا وجوده وعدمه سواء في الشرع. فإن تعذر ذلك، يعني دل الدليل على صحة هذا المنفي، حينئذ ننتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي نفي الكمال. إذا نفي الوجود هنا متعذر، لأن الإنسان قد يصلي بحضرة الطعام، وقد يصلي وهو يدافعه الأخبثان. نفي الصحة ينبني على وجود الخشوع في الصلاة، إن قلنا إن الخشوع في الصلاة واجب، وإن الإنسان إذا شغله شيء عن حضور القلب في الصلاة كلها أو أكثرها فصلاته باطلة، فالنفي للصح. وإذا قلنا إنه يعني الخشوع في الصلاة سنة وليس بواجب، فالنفي هنا للكمال. بقي أن يقال، هل يمكن أن نحمله على نفي الكمال مع إمكان حمله على نفي الصحة؟ الجواب لا، لأن الأصل في النفي نفي الحقيقة لا الكمال. ونحن قد بحثنا هذا، يقول في أول هذا الباب الذي كان منه هذا الكلام، وبينا أن الذي يظهر ما ذهب إليه الجمهور من أن الخشوع في الصلاة سنة مؤكدة، وإن كان ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في القواعد النورانية أنه واجب، لأنه أخذ يستطرد في الأدلة ويقول ومما يدل على وجوب الخشوع، ثم يسوق الدليل. وقوله صلى الله عليه وسلم بحضرة طعام، هذا ليس على إطلاقه، بل بحضرة طعام هو في شوق إليه، وتناوله في حقه حلال، فلا بد من هذا القيد. فإن لم يكن مشتاقا إليه لم يدخل في الحديث، وإن كان مشتاقا لكن لا يحل له فإنه لا يدخل في الحديث أيضا. ولا وهو يدافعه الأخبثان، أي ولا والمصلي، فتكون الواو للحال، وهو يعود على المصلي. يدافعه أي تارة يقوى على الصبر على الأخبثين، يعني البول والغائط، ويلحق بهما مدافعة الريح وما أشبه، فتارة يقوى على مدافعة الأخبثين من البول والغائط، والخبث هنا من النجاسة، يعني أنهما نجسان، ونجاستهما بالإجماع، بل بالنص والإجماع. إذن اعتنى الشرع بالصلاة عناية فائقة، فينبغي للإنسان أن يقبل على الصلاة وهو خالي الذهن، وهو غير مشتغل بشيء. وجه الدلالة من ذلك، أي من الحديث، هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام. لا بد من تفريغ القلب للصلاة. بعض الناس كان يتابع بعض المباريات العالمية، وأذن للصلاة فأراد أن يصلي، وكان التلفاز في غير جهة القبلة، فجعل سجادة الصلاة إلى جهة التلفاز حتى يتابع وهو في صلاته، لكي لا يفوته شيء. من فوائد الحديث أنه لو غلبت الوساوس من تناول الطعام ومدافعة الأخبثين على الصلاة فإنها لا تصح. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بناء على وجوب الخشوع. ولا شك أن الإنسان مثلا لو حضر الطعام وهو يريد أن يصلي، وكان الذين سيطعمون معه من المنهومين الذين لا يبقون ولا يذرون شيئا، فلا شك أن صلاته لن تصح بمرة قولا واحدا، أنه سيشغل تماما عن الصلاة. الآن التهموا نصف الطعام، الآن أتوا علي، لن يبقوا لي شيئا، فكيف تصح صلاة مثل هذا؟ وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بناء على وجوب الخشوع. إذا غلبت الوساوس من تناول الطعام ومدافعة الأخبثين على الصلاة فإنها لا تصح. من الفوائد تأخير الصلاة عن أول وقتها إلى آخره إذا كان بحضرة طعام أو يدافعه الأخبثان. ووجه ذلك أن تقديمها في أول الوقت سنة، والصلاة حال مدافعة الأخبثين وحضور الطعام إما محرمة أو مكروهة كراهة شديدة. ومن المعلوم أنه إذا تعارض فعل السنة مع درء المحرم أو المكروه كراهة شديدة أن يقدم الثاني. ومن الفوائد أن المحافظة على كمال ذات العبادة أولى من المحافظة على كمال وقتها. ووجه ذلك أن الصلاة في أول الوقت أفضل من حيث الزمن، لكن صلاتها بخشوع وحضور قلب أفضل. الفضيلة الأولى تتعلق بالزمن، وهذا يتعلق بذات العبادة، وعليه في مراعاة الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة التي تتعلق بزمان العبادة. ومن الفوائد أن ظاهره، أي هذا الحديث، أنه يراعى الطعام الحاضر ولو فات الوقت، لعموم قوله لا صلاة بحضرة طعام، وهذا عام في الأوقات كلها، يعني أنه عام في كل الوقت، يعني لا تصلي بحضرة طعام ولو فات الوقت. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن تأخير الصلاة عن وقتها من أجل الحصول على فراغ القلب وعدم شتاته جائز، لكن الجمهور يقولون إنه إذا خاف فوت الوقت فإنه يصلي ولو كان بحضرة الطعام، وهذا أقرب. لكن مسألة مدافعة الأخبثين قد يقال إنه يؤخرها عن الوقت، لأنه لا يمكن أن يصلي وهو يدافع الأخبثين، لا سيما إذا كان من الناس الذين إذا اشتد عليهم الحصار انطلق الأمر من أيديهم، فهذا يعني أنه لو تمسك ربما يحدث بغير اختيار منه. فالفرق بينهما، أي بين مدافعة الأخبثين وحضور الطعام المشتهى، الفرق بينهما من حيث المراعاة واضح جدا. ومن فوائد الحديث أيضا مراعاة حال الإنسان وقيامه بحقوق نفسه، لأن كونه يحضر الطعام بين يديه وهو مشتاق إليه جدا ويتشوش فكره إذا لم يأكل، نقول له كل، هذا لا شك أنه مراعاة ورأفة وتيسير على العبد. ومن فوائد الحديث أنه لا بد أن يكون مشتهيا للطعام جدا. من أين نأخذ هذا؟ من أننا نعلم أن العلة في النهي عن الصلاة عند حضور الطعام هو ذهاب الخشوع واشتغال القلب، فإذا لم يكن مشتاقا إلى الطعام كثيرا فإنه لا نهي، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومن فوائد الحديث أنه لو حضر عنده طعام لا يمكنه تناوله وهو مشتهيه فإنه لا يدع الصلاة من أجله بل يصلي. ووجه ذلك لأن تركه للصلاة لا يفيده شيئا، إذ إنه لو ترك الصلاة ووقف يأكل هل يمكن أن يأكل؟ لا يمكن. وله أمثلة منها أن يكون الطعام لغيره ويعلم أنه لا يأذن في أكله، فهذا الطعام حرام عليه لا يجوز أن يأكله سواء صلى أو لم يصلي. ومنها لو قدم الفطور عند غروب الشمس وقد استيقظ متأخرا، فهل نقول انتظر لا تصلي العصر حتى تفطر بعد الغروب؟ الجواب لا، لأنه لا يستفيد من هذا شيئا، إذ إنه لا يمكن أن يأكل. من فوائد الحديث أن إحساس الإنسان بالبول أو الغائط بدون مدافعة لا يمنع من الصلاة، لا بد من وجود المدافعة لقوله وهو يدافعه. فإحساس الإنسان بامتلاء المثانة من البول دون أن يكون هناك مدافعة لا يمنعه من الصلاة لعدم اشتغال القلب بذلك. فإن قال قائل هل مثل ذلك إذا كان يدافع الريح؟ الجواب نعم، لعدم الفرق، ولأن الريح إذا امتلأت الأمعاء منها ربما تخرج بدون اختيار الإنسان، فيكون عذره باحتقان الريح كعذره باحتقان البول أو الغائط. هذا دين الله، وهو يراعي في الإنسان مواطن ضعفه، وهذه الأمور من مواطن الضعف في الإنسان، هذه الأمور من مواطن الضعف في الإنسان. فيراعي الإسلام العظيم بأحكامه الفضلى المثلى التي هي من عند ربنا تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، يراعي في الإنسان هذه الأمور. والحمد لله على أن جعلنا مسلمين، ونسأل الله أن يثبتنا على الإسلام حتى يقبضنا عليه. وصف البول والغائط بأنهما الأخبثان هل يعني أنهما أغلظ النجاسات؟ الجواب: بالنسبة للآدمي لا شك أنهما أغلظ النجاسات، فالمديوم مثلا نجس لكنه أخف من البول والغائط، فإنه يكفي فيه النطح. الدم دم الآدمي عند من يقول بنجاسته أخف من البول أو الغائط، فهما أخبثان بالنسبة لما يخرج من الإنسان وليس بالنسبة لجميع النجاسات، لأن نجاسة الكلب أخبث، فإنها لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب. إن قال قائل: هل النفي هنا لا صلاة نفي للابتداء أو للابتداء والاستمرار؟ فالأصل أنه للابتداء، لكن لو حدث، أي لو طرأ على الإنسان في أثناء الصلاة مدافعة الأخبثين، فهل تبطل الصلاة أو نقول لك أن تنصرف ولك أن تستمر؟ الجواب الثاني، أن له أن يستمر وله أن ينصرف، لكن إذا كانت المدافعة شديدة فالأولى ألا يستمر لما في ذلك من الأضرار التي تنزل به، ومن اشتغال القلب كثيرا عن صلاته. فما وجه دخول هذا الحديث في الخشوع في الصلاة؟ هذا واضح، لأن مدافعة الأخبثين وحضور الطعام المباح الذي يشتهيه ينافي الخشوع. من الأمور المنهية عنها أيضا الاختصار في الصلاة، أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي أن يصلي الرجل مختصرا، أخرجاه في الصحيحين. قال الشيخ رحمه الله: نهي أن يصلي الرجل، الرجل يطلق في الأصل على البالغ كالمرأة على البالغة، وقد يطلق على مجرد الذكورية والأنوثية. وقوله مختصرا فسره بقوله معناه أن يجعل يده على خاصرته، والخاصرة ما فوق الحقوة. وعلله في حديث البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود. فهل قوله الرجل وصف للاحتراز أو نقول هو لقب ليس وصفا؟ فلا يدل على مفهوم، ولكنه علق الحكم بالرجال بناء على أن غالب الخطابات الشرعية يكون للرجال، لأن الرجال هم أعظم مسؤولية من النساء. الثاني هو المتعين، فالمرأة كالرجل في هذا وإن توجه الخطاب إلى الرجل. فمن فوائد هذا الحديث النهي عن الاختصار في الصلاة، أي أن يجعل الرجل يده على خاصرته في الصلاة، وهو ما عبر عنه الفقهاء بقولهم وتخصره. هل هذا معلل؟ الجواب: بين في رواية البخاري عن عائشة أنه كان فعل اليهود، فإذا قلنا إن العلة أنه تشبه باليهود فالعلة فيه التشبه، وإذا قلنا إن العلة في ذلك أنه يدل على أن الإنسان قد سرح قلبه، لأن يعني هذه علامة من علامات غفلة القلب، فيكون وجه المناسبة واضح، لأن غفلة القلب تنافي الخشوع. هذا كله مما نهي عنه، وهو استطراد من كلام المصنف رحمه الله تعالى على الحال الأولى وهي سبق الإمام في مسائل المتابعة. الحال الثانية الموافقة، أي ركعت مع إمامك، سجدت مع إمامك، قمت مع إمامك. قال العلماء: إنها مكروهة إلا في تكبيرة الإحرام فهي محرمة ولا تنعقد بها الصلاة. وقال بعض العلماء: بل هو حرام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تركعوا حتى يركع، كما في الصحيحين، وهذا أقرب. الحال الثالثة التخلف، السبق والمساواة أو الموافقة والتخلف، أي أن يتأخر كثيرا، مثل ركع الإمام وهذا واقف، قام من السجود وهذا ساجد. وكثيرا ما يفعل هذا بعض الناس في السجدة الثانية، إذا قام الإمام للقراءة تجده يطيل السجود يدعو الله، ربما ينتصف الإمام بقراءة الفاتحة أو يتممها وهو ساجد. هذا خطأ مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد فسجدوا وإذا ركع فاركعوا، فأمرنا أن نتابع الإمام وألا نتأخر عنه. وإذا تخلف ف فإن تخلف عنه بركن كامل بطلت صلاته، وإن أدركه في الركن لم تبطل لكنه خلاف المشروع. مثال ذلك في الركن الكامل، لو أن الإمام ركع وقام وأنت لم تركع نقول تخلفت كثيرا فصلاتك باطلة إلا إذا كان لعذر، مثل أن يركع الإمام ولم تسمع صوته فحسبته قائما وهو راكع، ثم قال سمع الله لمن حمده فقام من الركوع وأنت قائم، فهنا لا تبطل الصلاة، ولكن عليه أن يأتي بركعة. لما قال سمع الله لمن حمده عرفت أنت أنه ركع، فنقول اركع وارفع وتابع إمامك. بينما بعض الناس إذا حصل مثل هذا يترك الركوع، ولو ترك الركوع ما صحت الركعة، فنقول اركع وتابع إمامك لأنك معذور. وقد لا يسمع سمع الله لمن حمده لأنه ربما رفع من الركوع ثم سجد ولم يدري المأموم بذلك، كما يحدث أحيانا عند انقطاع التيار الكهربائي للذين لا يجدون ما يتابعون به الإمام من رؤيته أو من رؤية من يراه، وبذلك تتحقق المتابعة للإمام. أما لو تخلف عنه ركع الإمام ورفع بدون عذر فلا صلاة له. الحال الرابعة المتابعة، ألا يتأخر عنه ولا يسبقه ولا يوافقه، بل يأتي بالشيء بعد إمامه مباشرة. فعندنا سبق وموافقة وتأخر ومتابعة. مثال المتابعة، لما قال الإمام في تكبيرة الإحرام الله أكبر كبر المأموم بدون تأخر، هذا متابع. لما ركع الإمام ووصل إلى حد الركوع ركع المأموم بدون تأخر، هذا متابع. لما سجد الإمام ووصل إلى الأرض سجد المأموم بدون تأخر، هذا متابع. لما قام الإمام ونهض واستتم قائما قام المأموم بدون تأخر، هذا متابع. لكن هل المعتبر تكبير الإمام أو انتقال الإمام؟ أي هل المعتبر الصوت؟ الجواب المعتبر الفعل، إلا إذا كنت لا تراه فأنت معذور. لو قال الإمام عند السجود الله أكبر وانتهى من التكبير قبل أن يصل إلى الأرض فلا تسجد حتى يقع ساجدا. قال البراء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. هذا هو الأدب. إذن المعتبر الفعل، لكن قد يكون الإنسان بعيدا لا يشاهد الإمام، فهنا المعتبر الصوت لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعتي. ولهذا ينبغي للإمام أن يجعل آخر التكبير عند وصوله إلى الركن، فلا يقطع التكبير قبل أن يصل إلى الركن لأن الناس قد يتابعونه. ولذلك سقطت الأركان والواجبات من أجل المتابعة وزيدت الصلاة من أجل المتابعة. ثم شرع في التفصيل قال سقطت الأركان من أجل المتابعة فيما لو أتيت وجدت الإمام راكعا فإنك تكبر للإحرام ثم تركع سقطت الفاتحة وهي ركن لأجل المتابعة. يسقط الواجب أيضا فيما لو قام الإمام من التشهد الأول ناسيا فيجب أن تقوم، تترك الواجب عمدا، وكله من أجل المتابعة. تزيد في الصلاة من أجل المتابعة فيما لو دخلت مع الإمام في الركعة الثانية في صلاة الظهر وجلس الإمام للتشهد، فالجلوس هنا زائد بالنسبة للمأموم، زدت في الصلاة عمدا من أجل متابعة الإمام. كما لو دخلت مع الإمام في صلاة المغرب وهو في التشهد الأوسط فتأتي بتشهد ثم يقوم ويجلس للتشهد الأخير فتجلس معه، فأتيت بتشهدين في صلاة المغرب ثم تقوم للركعة الثانية وتجلس للتشهد الأوسط بالنسبة لك لأنك لم تدرك مع الإمام إلا ركعة واحدة، فتأتي بثلاثة تشهدات ثم تقوم من أجل أن تأتي بالركعة الثالثة لك ثم تجلس للتشهد الأخير بالنسبة لك، فتصلي المغرب بأربع تشهدات. فهذه الزيادة كانت من أجل المتابعة، أنت وجدته جالسا للتشهد الأوسط فتجلس معه ثم تأتي بعد ذلك بما فاتك. لو أن الإمام سهى ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود فإنه يجب أن يسجد للسهو لأنه ترك واجبا، سجد الإمام للسهو وأنت لا تعلم السبب، لأن سبحان ربي الأعلى تقال سرا، فهو نسي وتركها ثم سجد للسهو قبل أن يسلم، فتتابعه وجوبا مع أن السجود بالنسبة لك لا تعلم ما هي أسبابه، بل أحيانا يقوم إلى خامسة مثلا وأنت وراءه على يقين من أنه قائم لخامسة فتقول سبحان الله ولا يجلس، اجلس فأنت قائم لخامسة ولا يجلس، فإذا فرغ من الصلاة تقبل عليه فتقول ما بدا، فيقول لك إني قد سهوت في أثناء القيام في ركعة من ركعات الصلاة فأتيت بالتحيات فأتيت بالتشهد مكان الفاتحة، فحينئذ يأتي بركعة، فهذا يأتي بركعة واجبة عليه وهو إمامك وأنت تتابعه، فالله المستعان. لو أن الإمام زاد في الصلاة فسجود السهو يكون بعد السلام، مثال ذلك إمام سجد 3 مرات في ركعة، فسجود بعد السلام ويلزمك أن تسلم ثم تسجد معه، وإذا سلم فسلم. متابعة الإمام أمر مهم لا يجوز أن يفرط فيها الإنسان أبدا، لأنها تسقط بها الواجبات وتسقط بها الأركان وتجوز بها الزيادة. الصلاة تعلم الانضباط، كأنها رص للصفوف في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، تنشئ المسلم على السمع والطاعة في المعروف لا على السمع والطاعة في الجماعات والفرق، وإنما على السمع والطاعة في المعروف، بحيث إنه إذا كان في الحرب في القتال في الجهاد في سبيل الله فقيل له تقدم فإنه يتقدم ولا يتوان، وهذا كله من أثر الانضباط الذي تعلمه الصلاة للمسلم. والمتابعة أمر مهم جدا لا يجوز أن يفرط فيها الإنسان أبدا، لأنها تسقط بها الواجبات كما مر، وتسقط بها الأركان كما لو أدركت الإمام راكعا، وتجوز بها الزيادة كما مر فيما لو قام من أجل أن يأتي بركعة لأنه لم يأتي بسبحان ربي الأعلى في السجود، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي مر التدليل عليها والتمثيل لها. قال وانظر إلى فقه أئمتنا رحمهم الله تعالى، كان الإمام أحمد رحمه الله لا يرى مشروعية القنوت في صلاة الفجر، ويرى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة، ومع ذلك نص هو رحمه الله على أن الرجل إذا اهتم بإمام يقنت في الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه، كل هذا لئلا تكون مخالفة، هذا ما ذهب إليه رحمه الله. ونص شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى على أن المأموم إذا كان يرى مشروعية جلسة الاستراحة، وهي الجلسة التي تكون عند القيام إلى الثانية والقيام إلى الرابعة، يقول إذا كان المأموم يرى مشروعية جلسة الاستراحة والإمام لا يجلس فإن الأفضل ألا يجلس موافقة لإمامه، كما أن الإمام إذا كان يرى الجلوس والمأموم لا يرى الجلوس أي للاستراحة فإن الأفضل للمأموم أن يتابع إمامه ويجلس، فمتابعة الإمام أمر مهم. لذلك قال في الزاد من ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، لا يستفتح الرجل على مثل هذه الأمور بجهل، بل ينبغي عليه أن يدخلها بعلم. من ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، أي مأمور ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع، أي أن يرجع من ركوعه إن كان راكعا أو من سجوده إذا كان ساجدا ليأتي به بعده، فعليه على تفيد الوجوب، يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعده، وإنما وجب عليه الرجوع من أجل المتابعة، لأنه إذا رجع أتى به بعد إمامه. وهذا الركوع أو السجود الحاصل قبل ركوع الإمام أو سجوده غير معتد به شرعا، لأنه في غير محله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه: إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فسجدوا. فإذا ركع قبله أو سجد بعده فقد أتى به في غير موضعه فيكون ملغا، ولهذا أوجبنا عليه الرجوع ليأتي به بعد الإمام. وعلم من فحوى الكلام أن هذا العمل محرم، أي أن يركع المأموم قبل الإمام أو أن يسجد قبل الإمام، وهو كذلك هو محرم. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. الأصل في النهي التحريم، بل لو قال قائل إنه من كبائر الذنوب لم يبعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما مر: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة. هذا وعيد، والوعيد من علامات كون الذنب من كبائر الذنوب، أن يتبع الذنب بوعيد، هذا نعرف به أن هذا الذنب من الكبائر. فهذا الرجل فعل كبيرة من كبائر الذنوب المتوعد عليها بأن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، وسواء كان هذا شكا من الراوي أو تنويعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العقوبة إما أن يحول الرأس رأس حمار أو تجعل الصورة صورة حمار، قد يكون هذا شكا من الراوي، أو هذه تكون للشك، أو تكون للتنويع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بنصه، والله عز وجل يحول صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار. قول ثان في المسألة أنه إذا ركع أو سجد قبل إمامه عامدا فصلاته باطلة، سواء رجع فأتى به بعد الإمام أم لا، لأنه فعل محظورا في الصلاة، والقاعدة أن فعل المحظور عمدا في العبادة توجب بطلانها، وهذا القول هو الصحيح، وهذا هو الذي قال به الإمام أحمد رحمه الله كما في رسالة الصلاة، وهو اختيار الشيخ السعدي رحمه الله. ولكن كيف نقول صلاته صحيحة وهو آثم؟ عليه أن يستأنف الصلاة، ومن رفع من السجود أو من الركوع قبل إمامه فالحكم واحد، فإذا رفع قبل رفع إمامه من الركوع عالما عمدا فصلاته باطلة، وإذا رفع من السجود فكذلك صلاته باطلة على القول الصحيح. أما على كلام صاحب الزاد فإنها لا تبطل الصلاة، لكن يجب عليه أن يرجع ليأتي بذلك بعد الإمام، فإن لم يفعل عمدا بطلت صلاته. لو ركع أو سجد قبل الإمام ولم يرجع حتى لحقه الإمام، يعني صار المأموم إماما فلم يرجع حتى لحقه الإمام، فإن صلاته تبطل، فصار إذا سبق إلى الركن على القول الراجح بطلت صلاته إذا كان عالما متعمدا. وعلى كلام المصنف يرجع ليأتي به بعد إمامه، فإن لم يفعل متعمدا بطلت صلاته، وإن لم يفعل سهوا أو جهلا صلاته صحيحة، أي ركع قبل الإمام وهو لا يعرف أن هذا حرام، ولا يعرف أنه يجب عليه الرجوع حتى لحقه الإمام، فصلاته صحيحة. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، أي بطلت صلاة. إن ركع ورفع قبل ركوع إمامه بطلت صلاته، لأنه سبق الإمام بركن الركوع، ولا يعد سابقا بالركن حتى ينتقل منه إلى الركن الذي يليه، فلو ركع ولحقه الإمام في الركوع فلا يعد سابقا للإمام بركن، بل نقول إنه سبق الإمام إلى الركن، فإن الركن الذي يدركه فيه الإمام لا يعد سابقا به بل سابقا إليه. وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، أي إذا ركع ورفع قبل إمامه جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة التي حصل فيها هذا السبق فقط، فيلزمه قضاؤها بعد سلام الإمام. الحاصل أنه إذا سبق بركن الركوع بأن ركع ورفع قبل أن يركع الإمام، فإن كان عامدا بطلت صلاته، وإن كان جهلا أو نسيانا بطلت الركعة فقط، لأنه لم يقتدي بإمامه في هذا الركوع، فصار كمن لم يدركه ففاتته الركعة. لكن إن أتى بذلك بعد إمامه صحت ركعته. وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء. أي إن ركع ورفع قبل ركوع إمامه ثم سجد قبل رفعه بطلت صلاته، لأنه سبق الإمام بركنين. لكن التمثيل بالركوع فيه شيء من النظر، ذلك لأن هذه المسألة هي القسم الثالث، وهي السبق بالركنين، وهو إنما يكون في غير الركوع. وهذا القسم له حالان: الأول أن يكون عالما ذاكرا فتبطل صلاته، الثاني أن يكون جاهلا أو ناسيا فتبطل ركعته إلا أن يأتي بذلك بعد إمام. خلاصة أحوال السبق كما يلي: السبق إلى الركن، السبق بركن الركوع، السبق بركن غير الركوع، السبق بركنين غير الركوع. خلاصة الكلام في سبق المأموم إمامه أنه في جميع أقسامه حرام، أما من حيث بطلان الصلاة به فهو أقسام: الأول أن يكون السبق إلى تكبيرة الإحرام بأن يكبر للإحرام قبل إمامه أو معه، فلا تنعقد صلاة المأموم حينئذ، فيلزمه أن يكبر بعد تكبيرة إمامه، فإن لم يفعل فعليه إعادة الصلاة. الثاني أن يكون السبق إلى ركن، فأن يركع قبل إمامه أو يسجد قبله، فيلزمه أن يرجع ليأتي بذلك بعد إمامه، فإن لم يفعل عالما ذاكرا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة. الثالث أن يكون السبق بركن الركوع، فأن يركع ويرفع قبل أن يركع إمامه، فإن كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط إلا أن يأتي بذلك بعد إمام. الرابع أن يكون السبق بركن غير الركوع، كأن يسجد ويرفع قبل أن يسجد إمامه، فيلزمه أن يرجع ليأتي بذلك بعد إمامه، فإن لم يفعل عالما ذاكرا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة. الخامس أن يكون السبق بركنين، كأن يسجد ويرفع قبل سجود إمامه، ثم يسجد الثانية قبل رفع إمامه من السجدة الأولى، أو يسجد ويرفع ويسجد الثانية قبل سجود إمامه، فإن كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت ركعته فقط إلا أن يأتي بذلك بعد إمامه. فهذه خلاصة أحكام السبق، والصحيح أنه متى سبق إمامه عالما ذاكرا فصلاته باطلة بكل أقسام السبق، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة إلا أن يزول عذره قبل أن يدركه الإمام، فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه، فإن لم يفعل عالما ذاكرا بطلت صلاته وإلا فلا. وقد مر أن المأموم مع إمامه له أربع أحوال، وهي السبق والتخلف والموافقة والمتابعة، وقد بسطها بعض البسط كما في الشرح الممتع، فنسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحمنا وأن يرحم المسلمين أجمعين، إنه هو الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.